بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه، وهذا يدعوهم إلى جهله بتنسكه. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذه المقولة الحكمية مجموعة من الفوائد. أولا، قوله عليه السلام: قصم ظهري. قصم الشيء في اللغة أي كسر، وإذا قسم ظهر الإنسان وكسر فقد هلك، ولذلك استعيرت هذه الكلمة إلى ما يهلك الإنسان ويوقع به أعظم الضرر، لأنه ليس هناك ضرر يصيب الإنسان أبلغ من كسر ظهره. قوله عليه السلام: قصم ظهري اثنان، فيه إشارة وفائدة مهمة، وهي أن هذين الرجلين أو هاتين الفئتين من الناس، العالم المتهتك والجاهل المتنسك، ربما لا يصل ضررهما إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن الضرر الذي يحدثانه هو ضررهما على الأمة، ضررهما على الناس. ولذلك اعتبر أمير المؤمنين سلام الله عليه الضرر الذي يحدثانه على الناس هو ضرر بالغ وعظيم يقع عليه سلام الله عليه، فلذلك قال: قصم ظهري، باعتبار أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد حمل هموم هذه الأمة ويهمه هدايتها وإرشادها وعدم تضليلها. قوله سلام الله عليه: قصم ظهري، كما بينت، فيه إشعار بأن المؤمن والمسلم هو الذي يستشعر آلام الأمة، وهو الذي يرى أن الضرر البالغ الواقع على الأمة ضرر واقع عليه، ولذلك ينبغي للناس أن يسعوا جاهدين في إزالة كل ضرر يحدث في المجتمع، وإزاحة كل ضلال يقع بين الناس. بعض الناس مع بالغ الأسى والأسف لا يهمه إذا وقعت المفاسد في المجتمع، لا يهمه شيء ما دام هذا الفساد وهذا الضرر لا يصل إليه، ما دام هو خارج باب داره وبعيد عنه وبعيد عمن يهمهم أمره لا يهمه شيء، وربما لا يحرك منه ساكنا. هذه الكلمة من أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين أن المسلم هو الذي يهتم بأمور المسلمين، هو الذي يستشعر آلام المؤمنين، هو الذي يتحسس ما يصيب الناس من ضلال، من آلام، من أحزان، ويسعى جاهدا لكي يزيح هذه الآلام والضلال عن المجتمع. هذا طبيعي أنه يدعو كل فرد في هذا المجتمع أن يكون متحمسا للعمل الاجتماعي، للعمل الذي يصب في مصلحة المجتمع. قال: قصم ظهري رجلان، وفي بعضها اثنان، بعض الروايات اثنان، أي صنفان من الناس، ليس رجلان اثنان بالعدد اثنين، لا، هذا الصنف قاصم للظهر وهذا الصنف أيضا قاصم للظهر. هذان الصنفان موجودان في كل عصر وربما في كل مكان، وعلى المرء أن يكون بصيرا يأخذ دينه من من ويقتدي بمن. قال: عالم متهتك، هذا هو الصنف الأول، عالم متهتك. عالم أي عن أن عنده تحصيل علمي، عنده معارف دينية. المعارف الدينية إخواني والتحصيل العلمي الديني كغيره من العلوم، عندما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويحصل، يقرأ هذا الكتاب تلو ذاك ويطوي المراحل، طبيعي أنه ستكون عنده حصيلة علمية مهمة. لكن هل أن هذا العلم غير في سلوكه؟ ينبغي أن يغير العلم في سلوك طالب العلم. لما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويبقى هناك، عندما يخالط العلماء ويحضر مجالس الدرس والذكر، يكتسب من العلماء أخلاقا وآدابا وسلوكا، ولكنه إذا كان لا يحضر مجالس العلماء أو لم يجعل العلماء له قدوة وانشغل بالقيل والقال والطعن في هذا وذاك ولم يحصل شيئا من العلم، طبيعي أنه ربما يتناقص ولا يزيد. العلم يجعل الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، من كان بربه أعرف كان منه أخوف. لكن إذا لم يكتسب علما وبقي في الحوزة العلمية سنين وسنين وهو لا يدرس أو يذهب إلى الدرس ولا يستوعب شيئا أو لا يطالع درسه ولا يذاكر دروسه ولم يجد في تحصيله، طبيعي أنه سيرجع إلى بلاده كما ذهب، لم يتغير منه إلا اللباس، كان يلبس لباسا مدنيا الآن صار يلبس لباسا دينيا. فهذا الإنسان لما حصل هذه العلوم، عفوا، لما ذهب إلى الحوزة العلمية لم يحصل شيئا من العلوم. فإذا كان لم يحصل شيئا من العلوم، فمن الطبيعي أنه سيكون لن يكون عنده رادع يردعه من الله سبحانه وتعالى، وربما يستغل هذا الزي وهذا اللباس فيحاول أن يستفيد من هذا اللباس مع أنه في واقعه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى فيكون متهتكا، أو ربما يكتسب علما ويحصل علما ولكنه هذا العلم لم ينفعه بشيء، ما جعله عاملا بذلك العلم، لأن العلم إذا لم يعمل الإنسان به كان وبالا عليه يوم القيامة. ورد في بعض الأحاديث أن قوما يدخلون الجنة فيلتفتون إلى أقوام لا يجدونهم في الجنة فيعلمون بعد ذلك أنهم في النار، فيقولون لهم إنا قد اهتدينا بعلمكم، أنتم الذين هديتمونا، فيقولون نعم علمنا ولكننا لم نعمل بعلمنا، نحن علمنا ووعظنا لكن ما جعلنا من أنفسنا واعظا، فلذلك استفاد منهم الناس وهم لم يستفيدوا من علمهم، فكان حالهم حال الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء للآخرين. هذا العالم الذي حصل العلم لم يجعل له من نفسه واعظا ولم يستفد من علمه، فلذلك أقدم على المعاصي. الكارثة في هؤلاء أن بعضهم ربما يعمل المعاصي ولكن معاصيه في السر، يتكتم في المعاصي. الإمام سلام الله عليه إنما قال قصم ظهر اثنان عالم متهتك، أي متجاهر بالمعصية، قد ألقى كل ستر وتجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى حتى علم بمعصيته كل أحد، وجاهل متنسك. التنسك أو النسك أو كون الإنسان زاهدا، تنسك يعني التزهد، الزهد أمر حسن وأمر محبوب أن الإنسان يكون ناسكا متعبدا، لكن أن يكون متنسكا أن يكون متظاهرا بالتنسك متظاهرا بالعبادة، هذا هو قاصمة الظهر. وجاهل ما حصل علما وما اكتسب معرفة ولكنه ماذا؟ متنسك، يظهر النسك، تفعل في اللغة العربية بمعنى أظهر الفعل، مثل تصنع، تقشف، أظهر التقشف، أظهر الزهد، قد يأتي بمعنى العمل لكن بعض الأحيان يأتي بمعنى التصنع. فلذلك هذا ماذا؟ هذا الرجل متنسك ليس بناسك، ما قال وجاهل ناسك، لا، متنسك يظهر النسك، يظهر العبادة، يظهر التقوى، تزيى بزي العباد وهو ليس بعابد، تزيى بزي الصلحاء وهو ليس بصالح. ولذلك هذا يخدع الناس، هذا يخدع الناس، لأنه يراه الناس بهذا المظهر الحسن، بهذا المظهر المحبوب، وهو مظهر العبادة والتقوى والورع، فينخدعون بجهله ويغترون بتنسكه. الإمام سلام الله عليه قال: هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه. ما هي مضار ومساوئ العالم المتهتك؟ قال: هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه. هذا هو الأمر الأول أو الضرر الأول الذي يحدثه هذا العالم المتهتك، أنه يضل الناس عن علمه بتهتكه. لأن هذا الإنسان العالم يعمل المعصية، لكن هو في نفس الوقت عالم يعظ الناس، يعظ الناس، ينصح الناس، يحذر الناس من المعاصي وهو يرتكبها. فإذا صنع ذلك الناس لا تأخذ بقوله ولا تسمع نصحه ولا تلتفت إلى وعظه، ولهذا يحدث فسادا كبيرا في المجتمع، أن الواعظ في المجتمع وهو هذا العالم صار لاغيا لا قيمة له. ولهذا قال بعضهم: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. فلهذا هذا يحدث فتنة في المجتمع. أنت لما تقول له هذا العمل محرم وهذا غير جائز، يقول: العالم الفلاني يفعله ونحن ما فعلناه إلا لأن فلان فعله. فإذا هذا يمنع الناس أو يصد الناس أو يضل الناس عن علمه، عن أحكام الشرع، بسبب هذا التهتك وهذا التجاهر بالمعاصي. ولهذا الإنسان لما يريد أن يكون واعظا للناس لابد أن يلتزم هو بما يعظ الناس به، وإلا إذا كان هو يقول لهم شيئا وهو يخالفه لا يكون لكلامه قيمة عند الناس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يقول: ما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم إلى فعله، وما نهيتكم عن شيء إلا وسبقتكم إلى تركه. ولهذا قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لذلك الإنسان أولا يبدأ بنفسه، وأولا هو يردع نفسه ليكون لقوله فائدة ومنفعة وأثر في الناس. يقولون إن الشيخ جعفر التستري رحمه الله كان خطيبا بارعا، جاء إليه مملوك فقال له: أنا مملوك وأريد أن أتحرر، فقل لهؤلاء الناس الذين هم تحت منبرك، قل لهم أن يجمعوا لي مالا لكي أعطيه إلى مولاي حتى يحررني من رقي. قال: سأفعل إن شاء الله. انتظر ذلك المملوك يوما يومين، أسبوعا أسبوعين، شهرا شهرين، ما وجد الشيخ صنع ذلك. بعد أكثر من عام قال الشيخ: أيها الناس، هناك مملوك وهذا المملوك يريد أن يتحرر وسيده يريد أن يأخذ ثمنه، فنريد منكم جزاكم الله خير الجزاء أن تقوموا بهذا العمل. وذكر ما فيه من الثواب وغير ذلك. فهب الناس إلى المساعدة والتبرع إلى أن جمع هذا المبلغ كاملا وأعطي ذلك المملوك. المملوك ذهب وأعطاه إلى مولاه فصار حرا. رجع إلى الشيخ، قال: يا شيخ، أنا قلت لك ذلك منذ أكثر من عام، فلماذا لم تقل للناس في ذلك الوقت؟ قال: هل تريد أن أقول للناس شيئا أنا لا أصنعه؟ منذ ذلك اليوم الذي قلته لي وأنا أجمع مالا لكي أعتق مملوكا، بالأمس اجتمع عندي هذا المال واعتقت مملوكا. هذا اليوم أنا قلت للناس، لذلك كان كلامي فيهم نافذا ومؤثرا، لأنني كنت صادقا فيما أقول. وهكذا ينبغي للعالم الرباني أن يصنع. فلهذا هذا العالم لما يكون متهتكا يصد الناس عن العلم، عن الموعظة، عن الحق بسبب تهتكه. أيضا هذا يجعل الناس يجترئون على المعاصي. إذا كان الإنسان العالم يفعل المعصية العامة، ماذا يتوقع منه؟ طبيعي أنهم يجترئون ويسرعون في المعاصي، وتكون لهم حجة. كما قلنا، إذا نهيت شخصا عن معصية يقول: العالم الفلاني يصنع ذلك. وبهذا يستشري الفساد وتنتشر المعاصي في المجتمع ويكون لها مبررا. يعني قبل أن يصنع ذلك العالم معصية ما كان يستطيع فاعل المعصية أن يبرر معصيته، ولكن بعد ذلك يجد لها تبريرا. وذكر الشهيد الثاني قدس الله نفسه في كتاب منية المريد أن العلماء إذا فعلوا المكروهات اجترأ الناس على المعاصي، على المحرمات، وإذا ترك العلماء المستحبات ترك الناس الواجبات. فكيف إذا فعل العلماء المحرمات؟ لا شك أن المحرمات ستنتشر في المجتمع، فكيف إذا ترك العلماء الواجبات؟ لا شك أنك لن تجد من يفعل تلك الواجبات إلا القليل. أيضا من المساوئ والمضار أن العالم إذا كان متهتكا هذا يوجب تهمة العلماء الربانيين والارتياب منهم، لأنه الناس ينظرون إلى العلماء نظرة واحدة، يقولون بعد هذا العلماء هكذا يصنعون. لما يأتي عالم رباني الناس ترتاب منه، هل هذا أيضا، هل هذا جيد، هل هذا صالح، أو هذا مثل ذاك؟ وهذا يستوجب النفرة والابتعاد وتحاشي العالم الرباني المخلص. وفي ذلك من الفساد للعامة ما لا يعلم بمداه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا وفي كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه بيان المفسدة التي يحدثها الجاهل المتنسك، قال: وهذا يدعوهم إلى جهله بتنسكه. هذا هو الضرر الأول، وهو أن هذا الجاهل لما يكون بحسب الظاهر صالح، بحسب الظاهر جيد، هذا يجعل الناس تقتدي به، يقولون فلان يفعل هذا، مع أن هذا الشيء الذي فعله ذلك الرجل ذلك المتنسك كان جهلا وباطلا وضلالا. فلهذا يضلل الناس. الناس في كثير من الأحيان يغترون بالمظاهر، فلما هذا يكون مظهره جيد وحسن الناس تقتدي به، ولكن تقتدي به في جهله مع الأسف الشديد، فيقعون في الجهل والضلال من حيث لا يشعرون. أيضا هذا الجاهل المتنسك طبعا ممكن أن يكون جاهلا متنسكا وهو في زي العباد، في زي النساك، وهو ليس بناسك، كما يقول الشاعر أحمد شوقي في قصيدة جميلة له، يقول: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، يعني في زي النساك في زي العباد، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في العيش إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، نريد الديك يأتي، محتاجون إلى الديك. فأتى الديك رسول، يعني جاء رسول من ذلك الناسك، جاء إلى الديك، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه، قال: الناسك يريدك أن تذهب للأذان للصلاة لعمل شرعي لعمل عبادي. عرض الأمر عليه، لكنه الديك فطن رفض، وهو يرجو أن يلين حاول معه، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، أنت في ضلال، أنت مخدوع بهذا الناسك، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، جدودي أجدادي الديكة الذين أكلهم الديك، أنهم هؤلاء أجدادي أنهم قالوا: وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. فلذلك ممكن يكون هذا الإنسان متزيا متظاهرا بهذا الزي، ينخدع الناس فيه، يسمعون قوله وهو يضللهم، وبل يصدهم عن العلماء الربانيين، فيحكم على الناس بالكفر، هذا كافر ابتعدوا عنه، هذا فاسق، هذا زنديق، هذا ضال مضل، هذا ملعون. ولذلك يحارب الناس ويضلل الناس ويكفر الناس. ولذلك الناس لما يرون أن هذا الدين بهذه المثابة يزهدون في الدين ويبتعدون عن الدين، فيحدث ذلك المتنسك الجاهل من الضرر العظيم في الناس أعظم مما يحدثه العالم المتهتك، كما قال الشاعر: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك. أيضا من مساوئ هذا الجاهل المتنسك، ربما الناس الواعين الفطنين الذين يستطيعون أن يميزوا الصحيح من غير الصحيح، لما يرون هؤلاء الذين حملوا راية الدين وتزيوا بزي الدين وأخذوا الدين لهم شعارا وهم جهال ما علموا من الدين شيئا، هؤلاء ينفرون من الدين ويبتعدون عن الدين لأنهم يرون جهل هؤلاء المتنسكين المتشددين، ويرون ممارساتهم السيئة، ويرون جهلهم، ويرون أنهم لا يفهمون أبسط مبادئ الدين. ولذلك صارت في بعض المجتمعات شرائح كبيرة يسمون العلمانيين، علماني، هذا ربما نشأ في بيت ديني، لكن بيت ديني بهذا النحو مبني على الجهل، مبني على التشدد، مبني على الاعتداء على الآخرين وتكفير الآخرين والحكم على الآخرين بالأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم أوصياء على الناس ولا حق للناس أن يفكروا ولا حق للناس أن يختاروا، بل هم الذين يسيرون الناس كيفما شاءوا. طبيعي أن هذا يوجب نفرة الناس من الدين وابتعادهم عن الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.